المسألة الحادية عشر في تلازم الشيئية والوجود. قال: ومثال الشيئية فلا تتحقق بكمله، والمناظر مقابل مقتضى عقله. أقول: اختلف الناس في هذا المقام، المحدثون كافة من الحكماء والمتكلمين اتفقوا على مسابقة الوجود بالشيئية وتلازمهما، حتى أن كل شيء على الإطلاق فهو موجود على الإطلاق، وكل ما ليس بموجود فهو منتفي وليس بشيء. ملخص الكلام في هذه المسألة: الغرض من هذه المسألة وإن كان بيان كون الوجود مصارفا لشيء، إلا أن الغرض الأساسي نفي ما قال به المعتزلة من أن الأشياء والذوات صادقة في الأزل من دون حاجة إلى جائل وإلى علة. الغرض رد هذا القول، فقبل الدخول في البحث ينبغي بيان ما هو المراد من المسابقة، كون الوجود مسابق للشيء. إذ هذا التعبير في اللغة يفيد أن يكون الأحد مع الآخر قريبا أو متقاربا أو معا في السير في الطريق، يكون هذا مصادر في الطريق. إلا أن المراد من المصادر الكلام معنيين، إما هو المنطقي والتلازم بين الوجود والشيئين، الترازم أن الوجود هو الشيء والشيء هو الوجود كالإنسان والبشر. إلا أن ظاهر كلام الشارع والمعنى الأول من المصارفة كون الوجود مصارف الشيء بمعنى التصارف وبمعنى تلازم، أي أحدهما ملازم للآخر عن الآخر، كلما صدق عليه أنه صدق عليه أنه شيء، وكلما صدق عليه أنه شيء موجود كالإنسان والمتعجب عليه أنه إنسان صدق عليه، وكل متعجب إنسان كما يظهر من كلام الشاعر المصارقة. إذ معنى الترازم أن يصح استعمال كلام الآخر كقولنا الإنسان كذا والبشر كذا، ولا يصح استعمال الوجود في بعض الموارد مكان الشيء وبالعكس لا يصح لغة. يصح أن يقال هذا ممكن الوجود، لا يصح أن يقال هذا ممكن الشيء، لا يصح. وأيضا بالعكس يصح أن يقال عندي شيء من الدلائل، ولكن لا يصح أن يقال عندي موجود من الدلائل، ولا يصح. فليس المراد من المسابقة التلازم، فالمراد من المطالقة التصارع المنطق، أي كل شيء موجود وكل موجود شيء. هذا ملخص الكلام في المراد من المطالقة قبل الدخول في البحث. والنتيجة، نتيجة هذا الكلام، أن كل شيء موجود وكل موجود شيء، هل بينهما واسطة؟ كيف بينهما واسطة؟ أي ليس هنا شيء لا يطلق عليه أنه موجود ويطلق عليه أنه شيء، لا، كل ما يطلق عليه أنه موجود يطلق عليه أنه شيء. ومن هنا ذهب بطلان من ذهب إلى ثبوت ذوات الأشياء في الأزل. فهنا قولان: الحق عند المحققين من الفلاسفة والمتكلمين أن الوجود هو الثبوت والثبوت هو الوجود، الشيء إما موجود وإما معدوم، ليس هنا واسطة. ومع ذلك هنا قول آخر، وهو أن الشيء الأشياء على ثلاث أقسام: إما موجود وإما معدوم وإما ثابت. جعلوا السكوت واسطة بين الموجود والمعدوم، بين الوجود والعدم، إذ يقولون ذوات الأشياء ثابتة في الأزل، معنى كونها ثابتة في الأزل ليست موجودة وليست معدومة، ثابتة. فالثبوت واسطة بين وجود والعدم، الثابت يكون واسطة بين الموجود والمعدوم، هكذا قال. فهذه المسألة، أي كون الشيء مسابقا للوجود، رسل لهذا القول، كون الشيء مسابق للوجود، كلما صدق عليه شيء صدق عليه أنه موجود، فلا يصح هذا القول أن يسقنا شيء صادق وليس بموجود، هذا القول يرد بالالتزام بالتلازم بين الموجود والشيء، بين الوجود والشيء. هذا هو الغرض من هذه المسألة، فالغرض من هذه المسألة رد هذا القول. ثم الدليل على هذا، أي الدليل على بطلان هذا القول، القول بالواسطة، القول بثبوت الأشياء في الأدب، استدل المصنف بوجوه أدلة، ولكن الدليل الأول، ملخص هذا الدليل الأول كما يظهر من آخر كلام الشارح، يرجع هذا الوجه الأول إلى قياس الاستثناء، هو الاستدلال في القياس الاستثنائي كما هو يظهر من كلام الشارح. والتقريب هذا القياس الاستثنائي أن الماهيات والأشياء لو كانت ثابتة في الأزل لان انتفت القدرة. انتفت القدرة. فلا تتحقق القدرة اصلا وابدا. والثاني الانتفاء القدرة يكون باطلا، فالمقدم وهو ثبوت الاشياء في الازل ايضا يكون باطلا. هذا هو سياق الاستثناء. وارث الامر الاستدلال بالقياس الاستثنائي يتوقف على ثبوت امرين، على ثبوت الملازمة بين المقدم والتالي اولا، وبطلان التالي ثانيا. الملازمة بين المقدم والتالي ثابتة، لا شك في ثبوت الملازمة بين المقدم والتالي. كيف الملازمة بين المقدم والتالي ثابتة؟ أي لو كانت الأشياء ثابتة في الأزل لئن تفت القدرة. الملازمة بين ثبوت الأشياء في الأزل وانتفاء القدرة. توضيح الملازمة، لو كانت الأشياء ثابتة في الأزل، ثابتة في الأزل مع ما ثبوت الأشياء في الأزل أنها لا تحتاج إلى فاعل ولا تحتاج إلى جائز، بل الزوال أمور ضرورية. ثبوت الزوال في الأزل يكون أمرا ضروريا لا يحتاج إلى الجار ولا يحتاج إلى الفاعل. فحينئذ لو فرضنا القدرة، لو فرضنا القدرة، القدرة من الصفات التي لا بد أن تتعلق بشيء، لا بد أن يكون هنا مقدور. القدرة والمقدور والقادر، لولا القادر لولا المقدور ما يتعلق بالقدرة لا تتحقق القدرة. فما هو المقدور على هذا الفرق؟ ما هو المقدور؟ هل المقدور ذوات الأشياء؟ لا، لأن ذوات الأشياء على الفرد ثابتة من الأزل. فلا تحتاج إلى جاهل، إلى قادر، إلى فاعل. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن تتعلق القدرة في وجود الأشياء خارجة، وجود تلك الأشياء خارجة يحتاج إلى القدرة. هذا الاحتمال أيضا باطل على اعتقاده، أي على اعتقاد من يقول بثبوت الأشياء في الأزل، لأن الوجود في اعتقادهم كما يأتي في المسألة، مسألة الحال، الوجود في اعتقادهم غير مقدور. حال، ما هو الحال؟ أن الوجود لا يكون موجودا ولا يكون معزوما ولا يحتاج إلى شيء، إلى جاء. فالوجود غير مقبول، لا تتعلق بالقدرة على اعتقاد.
يحدث.
حرام لا يكون موجود ولا يكون معدوم ولا تتعلق بالقدرة. فهذا الاحتمال الثاني أيضا باب تعلق القدرة بالوجود، أي بوجود الأشياء أيضا باب. فيبقى الاحتمال وهو تعلق القدرة باتصاف الشيء بالوجود، أشياء بالوجود، فتتعلق القدرة بالاتصاف أي بالوجود. هذا أيضا باطل. لماذا هذا أيضا باطل؟ توضيح بطلان هذا الفرد الثالث الأخير أن الشيء على قسمين، تارثا ما يفعل ويمكن ثبوته أيضا في الخارج، وبعبارة أخرى له ماضي لا في الخارج، وأخرى يكون من الأمور الاعتبارية الانتزاعية ليس له ماضي لا في الخارج، أي ليس في الخارج. ومثال الأول كالفوق، والمثال الثاني فوقية الفوق. متى تتحقق وتنتزع الفوقية؟ إذا وجد الفوق. لولا الفوق هل هنا فوقية؟ لا. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة والاتصاف من هذا القبيل، اتصاف الشيء بالوجود من هذا القبيل، بعد تحقق الشيء ووجود الشيء يتصف الوجود، أليس الأمر كذلك؟ بعد تحقق الشيء يتصف الوجود، قبل تحقق لا يتصف. فنفس الاتصاف يكون من الأمور الاعتبارية، من الأمور الانتزاعية، ليس ثابت في الخارج، ليس من الأمور التي تتعلق بالقدرة، ليس ثابت في الخارج. الدليل على ذلك، الدليل على عدم ثبوت الاتصاف في الخارج، أنه لو كان الاتصاف موجودا في الخارج، لو كان موجود في الخارج لكان مشاركا لغيره في الوجود. هكذا قاعدة كلية منطقية، كل ما له ماضي الاشتراك لابد أن يكون له ماضي الامتياز، ليس الأمر كذلك؟ فالاتصاف لو كان موجود لشارك مع غيره في الوجود، فلا بد هنا فرق من فرق مما يتميز هذا الاتصاف عن غيره المشارك في الوجود، فلا بد أن يكون المميز اتصاف آخر وهو أيضا موجود فيشارك مع غيره في الوجود فيتسلسل يبدأ التسلسل. ففرض ثبوت الاتصاف في الخارج مستلزم للتسلسل، والتسلسل باطل فثبوت الاتصاف في الخارج أيضا يكون باطلا. فالاتصاف من الأمور الاعتبارية ليس من الأمور الخارجية، ولازم هذا لا تتعلق بالقدر، فالاتصاف بيننا لا تتعلق بالقدر. فثبت النتيجة لو كانت الأشياء ثابتة في الخارج أزلاً لانتفت القدرة، لانتفت القدرة. ثبتت ملازمة أم لا؟ طبعاً الملازمة ثابتة. لما ذكرنا لانتفت القدرة؟ لأن القدرة إما تتعلق بذوات الأشياء وهي ثابتة، أو بوجودها وهي حال لا تتعلق به القدرة، أو باتفاق أيضا لا تتعلق به القدرة. فليس هنا تتعلق به القدرة ولا بمنتهي القدرة. قاية في قدمة بين المقدم والمقدم. وأما فاوضح من الشمس الطالبات قدرة موجود في الخارج العالم، مثلا أمريكا تهدد العالم كله في الخارج، موجود في الخارج. فبكان التالي لا يحتاج إلى البيان أصلا وأبدا، وبطلان التالي في القياس الاستثنائي ينتج بطلان المقدم، الرفض الثاني ينتج دفع المقدم. فالمقدم أي كون الأشياء ثابتة أزلاً أي الباطل، هذا هو المقدم. الأشياء في الأزل ثبوت ذوات الأشياء في الأزل، هذا أيضاً يكون باطلاً. فهذا القول، القول بثبوت الأشياء في الخارج يكون باطلا. فالحق أنه لا واسطة بين الوجود والعدم، بين الموجود والمعدوم. الشيء إما موجود وإما معدوم، ليس هنا واسطة، لأن الثبوت هو نفس الوجود والوجود هو نفس الثبوت. ليس الثبوت واسطة بين الوجود والعدم، بل الثبوت هو الوجود، والثبوت مرادف للوجود كالإنسان والبشر. هذا هو الدليل الأول على بطلان هذا القول. المسألة الحادية عشرة في التلازم الشيئية والوجودية. قال أن يسابق الشيئية فلا تتحقق الشيئية بدونه أي بدون الوجود، والمناظر مقابل مقتضى عقل، مقابل مقتضى عقل، عقل يحكم في التلازم بين الشيء والوجود. أقول اختلف الناس في هذا المقام، فالمحققون كافة من الحكماء والمتكلمين اتفقوا على مسابقة الوجود للشيء والتلازمهما، حتى أن كل شيء على الإطلاق فهو موجود على الإطلاق، وكل ما ليس بموجود فهو منتفي. هذا معنى التلازم بين الشيئية والوجود، تفسير التلازم وليس بالشيء. وبالجملة لم يثبتوا المحققون من الحكماء والمتكلمين، لم يثبتوا للمعدوم ذاتا متحققة، إشارة إلى قول بأن ذوات الأشياء ثابتة في الأدل، إشارة إلى هذا القول. والمحققون لم يثبتوا للمعدوم ذاتا متحققة، فالمعدوم الخارجي لا ذات له في الخارج، والمعدوم الذهني لا ذات له ذهنا. ومع ذلك هذا هو رأي المحققين من الحكماء والمتكلمين. ومع ذلك قال جماعة من المتكلمين أن للمعدوم الخارجي ذاتا ثابتة، ذوات الأشياء ثابتة، ذات ثابتة في الأعيان متحققة في نفسها، ذات متحققة في نفسها ليست ذهنية ولا غير ذهنية. يقول الشاعر: وهؤلاء مكابدون في الضرورة، فإن العقل قادر بأنه لا واسطة بين الوجود بين الموجود والمعدوم. إذا على هذا القول يلزم وجود الواسطة، على هذا القول الشيء إما موجود وإما معدوم وإما صادم، الصادم ليس موجود وليس معدوم، واسطة بين الموجود والمعدوم، لا واسطة بين الموجود والمعدوم. لماذا لا واسطة بين الموجود والمعدوم؟ فإن الثبوت هو الوجود، الثبوت الذي جعل واسطة هو الوجود، فليس هنا واسطة. قال: وكيف تتحقق شيئية بدونه، أي بدون الوجود؟ مع إثبات القدرة، إثبات القدرة دليل على تحقق تلازم الشيئية والوجود، مع إثبات القدرة وانتفاء الاتصال، هذا إشارة إلى الدليل الذي ذكرنا من الخارج. أقول: لما استبعد المسلم مقالة هؤلاء القوم ونسبهم، أي نسب القوم إلى المكافأة، أي الكلام بلا دليل، القول بلا دليل، شرع في الاستدلال، شرع المصنف الاستدلال على بطلان قولهم. واعلم أن هؤلاء يذهبون إلى أن القدرة لا تأثير لها في الذوات أنفسها، هذا قول هؤلاء، القدرة لا تأثير لها في الذوات أنفس الذوات، لأنها ثابتة، لأن الذوات ثابتة في الأزل، كل شيء ثابت فهو ضروري، هل يحتاج إلى الفاعل، إلى القادر، إلى الموجد؟ لا، لا يحتاج إلى الفاعل ولا إلى القادر ولا إلى الموجد. ولهذا يقول: لأنها ثابتة في العدم، ثابتة مستغني عن المؤثر، مستغني عن الفاعل والمؤثر، عن العلم في جعلها ذوات للقاعدة المعروفة: ثبوت الشيء لنفسه ضروري. فعلى هذا الفرق، إذا كان الذوات ثابتة، ثبوتها لنفسها يكون أمرا ضروريا، هل يحتاج إلى المؤثر إلى الفاعل؟ لا يحتاج إلى المؤثر ولا إلى الفاعل. وحاصل الكلام إلى هنا أن القدرة لا تؤثر في الذوات، لا تؤثر في الذوات، لأن الذوات ثابتة لا تحتاج إلى المؤثر. ويشير إلى الاحتمال الثاني ويقول: ولا في الوجود، هذا هو الاحتمال الثاني، أي لا تأثير لها في الوجود، لا تأثير للقدرة في الوجود أيضا. لماذا لا تأثير للقدرة في الوجود؟ لأنه عندهم حال، الوجود كما يأتي في المسألة الآتية حال عندهم عند هؤلاء عندما يقول بثبوت الأشياء أزلا حال، والحال كما يأتي في كلامهم غير مقدورة خارجة عن القدرة، القدرة لا تتعلق بالحال. فقد ثبت في نفس الأمر أن اتصاف المايا بصفة غير سابقة، هذا إشارة إلى الاحتمال الثاني، قلنا من الخارج لو فرضنا القدرة، قدرة على أساس ثبوت القدرة، إما تؤثر في ذوات الأشياء وإما في وجودها وإما اتصافها بالوجود. وقد تقسم الكلام في البطلان الأول تأثير القدرة على مذهبهم في الزوال، لأن الزوال فرض، وتقسم أيضا بطلان الاحتمال الثاني وهو تأثير القدرة في الوجود لأن الوجود حال غيره. بقي الكلام في الاحتمال الثالث هو تأثير القدرة بالاتصال. يقول المسلم أن اتصاف المعنى بالصفة غير ثابتة في الآيان، اتصاف غير ثابت في الآيان ذكرنا من الخارج أن الشيء تارة يكون ثابتا في الخارج وأخرى يكون من الأمور الانتزاعية كالفوقية، كفوقية الفوق ليس ثابت في الخارج، ما يكون من الأمور الانتزاعية لا تتعلق بالقدرة، والاتصاف كذلك، ولهذا يقول الاتصاف غير ثابت في الخارج، غير ثابت في الخارج في الأعيان أي في الخارج، بل هو أمر اعتباري، أمر اعتباري بمعنى أن الشيء بعد اتصافه بالوجود بعد وجوده ينتزع، يعتبر أنه متصف بالوجود، هذا معنى كونه أمرا اعتباريا. وإلا أي لو لم يكن أمرا اعتباريا لزم التسلسل كما ذكرنا من الخارج، لو كان الاتصال موجودا في الخارج لكان مشاركا لغيره في الوجود فيحتاج إلى الفصل، ولو فرضنا ذلك الفصل موجود أيضا اتصافه بالوجود موجود في الخارج فيكون مشاركا لسائر الأشياء في الوجود فيحتاج إلى الفصل، وذلك الفصل أيضا متصف بالوجود فيشارك مع غيره إلى ما لا نهاية، إذا ما ظاهر، لأن التسلسل الإنسان إذا تكلم في السلسلة شهور وأيام والسنوات لا يتكلم، لا يتكلم بعد واحد اثنين ثلاثة ملازم إلى ما لا نهاية ملازم بعد، لو كان مختلفا بالوجود لكان مشاركا بغيره في الوجود فيحتاج الى الفرد، وذلك الفرد ايضا لا بد ان يكون موجود لان المعدوم لا يكون مميز، فذلك اذا متصف فيشارك مع غيره فيحتاج الى فصل اخر، وذلك الفصل الثالث ايضا لا بد أن يكون موجود فيتصل بالوجود فيشارك إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية، هذا معنى التسلسل، لزم التسلسل، لأن ذلك الاتصاف لو كان هذا هو بيان تسلسل، لو كان ثابتا لكان مشاركا لغيره من الموجودات في السلوك والوجود وممتازا عنها بخصوصية، لا بد من الامتياز بخصوصية، وما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز، طبعا ما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز، لولا ما بالاشتراك مغايرة لما بالامتياز لما يتحقق الامتياز. مثلا الإنسان حيوان ناطق، ما هو ما بالاشتراك بين الإنسان وغير الإنسان؟ حيوان. ما هو ما بالامتياز؟ ناطق يتميز في الإنسان عن غير الإنسان. فلا بد أن يكون ما بالامتياز مغاير لما بالاشتراك. تعالى إذا ناطق ما بالامتياز يكون مغايرا لما بالاشتراك هو الحيوان، فيكون اتساق ذلك الاتساق في السلوك أمرا زائدا على الاتساق ويلزم التسلسل كما ذكرنا، والتسلسل باطل. فالنتيجة إلى الآن ما هي النتيجة إلى الآن؟ لو كانت الأشياء ثابتة في الأزل يلزم انتفاء القدرة أو انتفت القدرة، انتفت القدرة والتالي باطل، فالمقدم وهو ثبوت الأشياء في الأزل أيضا باطل. إذا ثبت هذا يقول الشاعر، إذا ثبت هذا فاعلم أن المصنف قدس السر قد تسلم مذهب معترض وما ثبت في نفس الأمر. قال على فرض تسليم مذهب يلزم هذا المحظور، على فرض ثبوت الأشياء في الأزل يلزم هذا المحظور وهو انتفاء القدرة، ثم وألزمهم المحال، ألزمهم بالمحال، انتفاء القدرة محال باطل لأنه خلاف ضرورة خلاف الوجدان. والتقرير هذا من طريق القياس الاستثنائي كما ذكرنا من القاعدة أن الماهيات لو كانت ثابتة في العدم، هذا هو المقدم للقياس الاستثنائي، لاستغنت الممكنات في وجودها عن المؤثر، هذا هو القاعدة. فانتفت القدرة من هذا التعبير نستفيد أن هنا قياسان استثنائيان، الأول القياس الاستثنائي الأول، لو كانت الماهيات ثابتة في الأزل في العدم هذا هو المقدم، لاستغنت الممكنات في وجودها عن المأزل، هذا هو الثاني، هذا هو المقدم الثاني. ثم القياس الاستثنائي الثاني، لو كانت الماهيات والأشياء مستغنية في وجود عامل مؤثر لانتقت القدرة، هذا القياس الاستثنائي الثاني. ومن الواضح أن القياس الاستثنائي الثاني في طول القياس الاستثنائي الأول، ليس في عرض القياس الاستثنائي الأول، لأن الثالث من القياس الاستثنائي الأول جعل مقدما في القياس الاستثنائي الثاني. فالحاكم تقريب هذين القياسين الاستثنائيين، لو كانت الماهيات ثابتة في الأزل لاستغنت عن المؤثر، ولو استغنت الماهيات عن المؤثر لانتفت القدرة، والثالث القياس الاستثنائي الثاني باطل انتفاء القدرة. فالمقدم ليس الباطل، ما هو المقدم؟ استغناء عن المؤثر باطل، هذا الباطل ثالث القياس الاستثنائي الاول باطل. فالمقدم في القياس الاستثنائي أول إذن باطل وهو ثبوت الأشياء في الأدلة. والملازمة الثالثة هي إرادة الإمام القاضي، الملازمة واضحة، فينتج عدم ثبوت الأشياء في الأدلة. فانتفت القدرة أسلم براسل والطالبات الانتفاء القدرة. فالمقدم وهو ثبوت الأشياء في الأزل في النتيجة إذن بعض مثله بيان الشرعي أي بيان الملازم أن القدرة حينئذ لا تأثير لها إذ القدرة في الزوال، لما ذكرنا أن الزوال ثابت لا تحتاج إلى قدرة، ولا في الوجود على مذهب، لما ذكرنا أن الوجود حال غير مقدور لا تتعلق به القدرة، لا في الوجود على مذهب، ولا في اكتساب الماهية بالوجود على ما سبق في نفس الأمر، لأن الاكتساب ليس من الأمور الخارجية كي تتعلق بالقدرة، من الأمور الاعتبارية لا تتعلق بالقدرة. وذلك يستلزم نفي التأثير الثاني، ولازم ذلك لا تأثير للقدرة، إذا لم يكن تأثير للقدرة معناه ليس هنا قدرة. وأما بطلان التالي وهو انتفاء القدرة والبرهان ودل عليه، فلهذا استبعد المسند المقالة ومع إثبات ذهني الخالص. الحمد لله. Thank you.